بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنعم، فلقد كان حديثنا فيما سبق يدور حول أصول الأخلاق في الإسلام، وذكرنا جملة من الأصول وجملة من الضوابط والقواعد، ثم عرجنا على الصدق، على أنه أصل عظيم من أصول الأخلاق في الإسلام، وبينا جملة من المسائل المتعلقة بالصدق، وأيضا ذكرنا نقيضه وهو الكذب، وأسهبنا حقيقة في ذكر أشياء كثيرة أو جملة كبيرة من النصوص الآمرة بالصدق والناهية عن الكذب. حديث اليوم حول جملة من المسائل المتعلقة في هذا السياق فيما يتعلق بالأسباب المهيجة والدافعة والباعثة إلى الكذب، ولذلك هناك جملة من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى أن يتخلق بهذا الخلق الذميم، منها عدم مخافة الله عز وجل، أو قلة مخافة الله، أو ضعف مراقبة الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يعني لما يقدم على الكذب ينسى بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. فكلما حصل يعني حصلت مراقبة في القلب، وحصل خوف في القلب من الله عز وجل، حاصر الإنسان الكذب، بل قد يضمر ويذهب وينمحي، ويبقى الصدق ويعتلي. أما إذا ذهبت مخافة الله أو ضعفت مراقبة الله عز وجل، فإنه في الغالب أن الإنسان ينزع إلى الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية تقليد الآخرين ومسايرة الأصدقاء والمحبين، ومحاولة لفت الأنظار مثلا بشيء من القصص المكذوبة والمعلومات المغلوطة، والحرص على أن يكون الإنسان لديه سبق في مثل هذا الأمر، والمبادرة إلى أخذ زمام المجالس والحديث بالحق والباطل وبالخطأ والصواب، والإكثار من القيل والقال، فإن هذا طريق ووسيلة وباب إلى امتهان الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر، بعض الناس قد يعني يتعمد تغيير الحقائق وتبديل الوقائع، ويعني مثلا وذلك بالزيادة أو بالنقصان أو بالتزيد مثلا، أو بالمفاخرة أحيانا، أو بالحرص على المكاسب مثلا، مكاسب دنيوية هي في الغالب، فلذلك تجد مثلا يكذب لأجل الحصول على شيء من هذا القبيل، فيعني حتى أن الناس يحرصون على الغش والعياذ بالله، وعلى المخادعة وعلى التغرير، يعني حتى في قضايا الزواج مثلا تجد الشخص يأتي فيقدم نفسه على أنه والله التقي النقي الصالح اللي كذا، وبعضهم يقدم نفسه على أنه الغني المقتدر على يعني الصرف وكذا وكذا، وهو في واقع الأمر كذاب. أيضا في مسائل كثيرة في واقع الأمر كلها تتعلق في أمور الدنيا، تجد الإنسان ينزع إلى تغيير وتبديل الحقائق والوقائع للحصول على غرض من أغراض الدنيا، نعوذ بالله، ونسأل الله تعالى السلامة. من العجائب أيضا المباهاة بالكذب، يعني بعض الناس الآن ليس فقط يحترف الكذب، لا، بل يباهي به على أنه إيش، نوع من أنواع الذكاء، ونوع من أنواع الشطارة، ونوع من أنواع الفطنة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس يعني يقول لك هذا من حسن التصرف، هذا من حسن التدبير، هذا من اللباقة، هذا من كذا، فتجده يكذب والعياذ بالله، وربما أصبح الكذب له عادة، ونفسه إلى الكذب منقادة، فيصبح سلوك له يسري في دمه، يسري في نفسه سريان الدم في العروق. أيضا بعض الناس للأسف، وهذه جانب يمكن نفسي أكثر مما هو، هي قضية عدم مواجهة الحقائق. يعني بعض الناس الآن ما عنده تحمل للمسؤولية مثلا، فتجد مثلا إذا صدر منه خطأ أو غلط أو شيء، يعني بدل ما يعترف بالخطأ وما يعترف بالغلط يعني بدل ما يعترف بالغلط والخطأ ويتواضع لله عز وجل ويتواضع مع عباد الله، يذهب فيكذب، يذهب فيكذب، ربما يعني تلبس هذا الأمر على أنه حقيقة وواقع، هو في الواقع هو أراد أن يهرب من 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 هذه المسؤولية، أراد أن يهرب من أزمة مثلا أو موقف معين، فيعتقد بأن الخلاص هو الكذب، وهذا غير صحيح. هذا يأتي في ظروف ضيقة جدا كما نص على ذلك أهل العلم. أما أن يكون الإنسان في مواجهة حقيقة من الحقائق وقع في خطأ وفي غلط، ثم تجده يهرب إلى يحتمي بالكذب ويكابر، فإن هذا لا شك بأنه يعني يضيف يعني خطيئة إلى خطيئة وضغث إلى إبالة. أمر آخر أيضا ما يتعلق بقضية التربية، التربية منذ الصغر، وهذه للأسف الشديد هي رسالة إلى الوالدين، رسالة إلى المربين، أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، أن يتقوا الله عز وجل في الجيل الذي ينشأ في بيت يمتهن الكذب، الجيل الذي ينشأ في محضن يمتهن الكذب، لا شك بأن المخرجات ستكون كذب في كذب. فماذا نرجو من جيل من أولاد عودناهم الكذب، عودناهم التدليس، عودناهم المخادعة؟ ما يمكن أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام سبقا ذكرنا هذا، لما قالت المرأة لابنها تعال هاك أعطك، وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تريدين أن تعطينه؟ فقالت تمر يا رسول الله، لأن كانت قد أغلقت يدها، فقال لو لم يكن شيء لا حسبت عليك كذبة. إشارة عظيمة، بل هي أصل من أصول التربية للأولاد على أن الولد يعود على الصدق منذ الصغر. يعني الولد هذا لما يشوف أبوه يكذب بمثل هذه الصورة أو أمه تكذب، سيسهل عليه أمر الكذب، يسهل عليه أمر الكذب. ولذلك في تقديري بأن هذه هي الأسباب المهيجة والدافعة والمحرضة على يعني الكذب وامتهانه، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا يعني هناك شيء اسمه معاريض، حتى لا تختلط الأمور. المعاريض في المعاريض مندوح عن الكذب كما في الحديث، ولذلك المعاريض إذا احتاجها الإنسان لا بأس بذلك. والمعاريض أيضا أحيانا قد يحصل فيها يعني خطيئة وذنب إذا لم تكن بالحاجة والقدر الذي يحتاج إليه الإنسان، فيعني في المعاريض مندوح عن الكذب. ولذلك إذا أراد الإنسان واحتاج واضطر إلى الكذب، فإما أن يكون هناك ثم حاجة وضرورة ولا يستطيع التصريح ولكنه يستطيع التعريض، فهنا يجوز. يعني مثال ما يروى عن بعض السلف أن مطرف ابن عبد الله بن الشخير لما دخل على زياد فاستبطأه تعلل بالمرض، فقال ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. والمقصود بأن أحيانا المعاريض هذه قد تكون فيها يعني طريق إلى الخلاص من موقف معين. ولذلك يقول إبراهيم التيمي إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل إن الله تعالى لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء. فيكون مثلا قولك ما حرف نفي عند المستمع وعنده الإبهام. هنا قصص كثيرة لعلنا إن شاء الله نأتي إليه، لكن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وهذه تكون في حالات الضرورة والحاجة. أما إذا لم يكن ثم ضرورة أو حاجة، فإن الإغراق في استعمال المعاريض قد يقود إلى احتراف الكذب، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في مجلسنا القادم، ونفصل القول فيه مع غيره من المسائل المتعلقة بهذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.